والليلة راح يكون الحديث عن شخصية دبورة، وعشان نتعرف عليها ونعرف كل كبيرة وصغيرة عنها، إحبابي خليكم متابعين وياي خطوة بخطوة، عشان لما تيجي تحكموا عليها تحكموا صح وبالعدل، وتقولوا دبورة دي تستحق ولا ما تستحقش. إن الدراسة المتعمقة في شخصية دبورة زي ما جات في كلمة ربنا تؤكد وتقطع بأنها شخصية نادرة غير عادية، يعني بالبلدي فلتة من الفلتات أو نسخة من النسخ اللي مش ممكن تتكرر تاني.
مساء الخير يا شيخ رأفت.
أهلا ومرحبا بيك يا نعمة يا بنتي، تفضل، عايزة تقولي أي حاجة؟ أنا سامعك.
أنا سامعك يا شيخ رأفت. كيف بتشعر في دبورة دي؟ هي كانت بتشتغل إيه عشان تقول عنها كل ده؟
دبورة يا نعمي كانت شغلتها قاضية، كانت عتقعد تحت نخلة وكانوا عييجوا ليها الناس اللي كان بينهم نزاعات ولا خصومات، كانت دبورة عتفصل وتحكم فيها بالعدل. وطبعا يا نعمي مش ممكن ييجوا ليها الناس دول غير إن كانوا عارفين ومتأكدين إن دبورة القاضية فاقت جميع الرجال القضاة في جيلها وعصرها. وطبعا أكيد دبورة زاع صيتها وشهرتها وأحكامها في كل مكان في البلاد. أيوة كانت أيجوها الناس من كل البلاد، وعشان اللي عرفوه عنها وعن أحكامها اللي فيها الدقة والحكمة والعدل وبعيد عن التحيز. أيوة كانت دبورة كمان شخصية محترمة من كل الناس، كانت ست حكيمة وعاقلة، زي ما يقولوا عقلها يوزن بلد. كيف كانت عتوزن الأمور في حكمتها وتنفيذها؟ أيوة كانت أحكامها كقاضية موضع التنفيذ، كانت كيف الملك اللي يحكم وهو على عرشه. وده بان لما وقفت أمام كل الأمة ودعتهم للحرب، دبورة كانت كيف النحلة المتحركة اللي لا يمكن أن تهدأ ولا تسكت غير ما تنفذ اللي عايزاه. بس اللي لازم أن تعرفيه يا نعمي إن كل ده ما كانش على حساب أنيستها.
أيوة يا شيخ رأفت، أنا كنت لسه راح أسألك على دي، هي كيف بتوفق بين بيتها وشغلها ده؟
صح يا نعمي، هي كامرأة عندها بيت وزوج وأولاد، كانت أم وأمومتها كانت عتشمل البلاد كلها، بس ده ما خلهاش تنسى بيتها وزوجها وأولادها. أيوة دبورة كان عصرها عصر المأساة والنكبة، العصر اللي فيه الإنسان ما يقدرش يبصر اللي هيحوطوه من ظلام من كل جانب، لكن دبورة القاضية والنبية اخترقت عينيها كل حاجب عشان تشوف كل رؤى الله. قد رأت هذا الرؤية عشان ما كيف هي كانت امرأة تقية قريبة من الله في أرض الإعوجاج والشر. إلى جانب هذا كان بين جانباتها أرقى المشاعر وشجاعة الأسد. وقت ما طلع باراق إلى الحرب، لكن طلعت وياه وقت ما طلب منها، طلعت دبورة ميدان القتال إلى المعركة لجل ما تعمل على وقف نزاع الدم المنهمر بين المحاربين. إيو دبورة كانت قضية إقناع، كانت أول أوصاف دبورة إنها نبية، وهي تاني نبية يذكرها الكتاب المقدس.
صح يا شيخ رأفت، عشان أنت قبل كده كلمتنا عن مريم النبية أخت موسى وهارون.
صح يا نعمي، وعجبني فيك إنك عتفتكري كل شيء ومصحصحة تملي. أيوة كانت دبورة النبية الوحيدة خلال 4 قرون بين قضاة إسرائيل، وكان من المستحيل إن تظهر على مسرح إلا بعد اقتناعها واقتناع الشعب بصوت الله الذي جاء إليها. ما نشوفش في الكتاب المقدس ولا نسمع عن النبوات اللي تنبأت بها غير عن إعلانها لباراق عن دعوة الله ليه ليقود المعركة، وغير إن الشعب آمن بإنها تحمل رسالة ربنا وإن صوت ربنا في فمها، بل إن شجاعتها الفائقة لم تكن غير استعداد طبيعي في كيانها البشري، قدرتها الكاملة بإنها مدفوعة من الله لغاية مقدسة. وده بنقول عليه الإيمان المسيحي بالدعوة العليا. وقال أحد خدام الرب، لم يعد من الطبيعة طبيعة المرأة أو من عملها أن تدعو إلى الحرب كما فعلت دبورة، دفعاً للاستعباد أو الطغيان الذي وقع فيه الشعب بعد أن أسلمه الرب لأعدائه نتيجة شرهم وخطاياهم.
قل يا شيخ رأفت، في سؤال بيلح علي وعايز أسأله لك. هو من حق المرأة إنها تاخد المراكز القيادية أو مشاركة الرجل في الميدان؟
شكراً يا نعمي، سؤالك في محله. شكراً على تركيزك الكامل لكل كلمة عيدها لنا ربنا، وأنا لسه كنت راح أحكي في الحتة دي. شوف يا نعمي، بدراسة الوحي والتاريخ نشوف إن شخصيات غير عادية من النساء كانوا بيبانوا وقت الأزمات والشدايد، وده شيء مش غريب على ربنا فعله، وده اللي ربنا قاله للشعب: أرسلت أمامك موسى وهارون ومريم، وهو اللي أعد أستير لمواجهة المؤامرات اللي كانت وشيقة الوقوع. أليس الله هو اللي أعد الكثير من البطلات الشهيرات في عصر الاضطهاد والألم ليكون أروع ما يكون من سطور العظمة والمجد؟ وإذ نظرنا إلى هذا الظاهرة بتفسيرها الإجماعي، فإننا نعلم أن الضغط يولد الانفجار ويصنع البطولات والشدائد، والتخالف أنبل الناس وأعظمهم وأقوالهم على الإطلاق. ولعل عيون الكثيرات من أصحاب النفوس النبيلة عندما تفتحت على تعاسة الآخرين وألامهم، ولا يهم عند الله أن يستجيب لنداء رجل أو مرأة، فإذا لم يجد الله الرجل سيجد المرأة التي تكون كما قال أحدهما قريبة إلى إرادته وقلبه وتتحرك للخدمة المقدسة. إذ كان الرجل غارقا في أهوائه أو ضعفه أو مشغلياته بالتفاهة أو التحقير من أوضاع هذا الحياة، وهذا ما كان عليه اليهود تماما في عصر القضاء دينيا وأدبيا واجتماعيا، فانفصل عنهم وتركهم وباعهم لينالوا ما وصلوا إليه من ضيق واستعباد وألم وتعاسات وأزمات. بهذا المعنى لا يمكن أن تؤخذ قياسيا ويبنى عليها المبدأ أو يتوسع فيها. كما ينبغي أن نلاحظ إن دبورة لم تعمل حتى في قلب هذا الأزمة إلى أن تنشئ جيشا وتقوده، بل تدعو رجلا إلى مكان القيادة. وعندما رفض الرجل أن يذهب إلى المعركة بمفرده، رضت أن تذهب معه على ترك الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة. فهي لم تخلق للقتال كما يفعل الرجال، لكن رسالتها أن تقف خلف المقاتلين لتقوي وتشجع وتحفز وتدفع إلى الأمام. وأخيرا نأتي إلى أغنية دبورة التي غنتها يوم النصر العظيم مع القائد براق، وتعد الأغنية واحدة من أعظم الأغاني وأصدقها في التعبير عن الجو الحربي والوطن الذي تعيشه المرء في وطن محتل وشعب معذب. على أن دبورة وهي تغني لم تنظر إلى وطنها كمجرد وطن ولا شعبها كمجرد شعب، بل نظرت إلى هذا الوطن وهذا الشعب كأداة وأعلان لمجد الله في الأرض. من أجل ذلك فهي تقر في يقين في أن الخراب والضياع والمأساة التي عناها الشعب جاءت لأنه استبدل إلهه بإله آخر حديث، وانحرف عن الله وأعوج في السبيل. كما أن المعركة التي خاضتها كانت عندها ليست مجرد معركة بقدر ما هي معركة وطنية.
Bye.
أحبابي، قلنا الكثير عن دبورة النبية، سمعت عنها وعرفت عنها الكثير. دلوقتي جه الدور عليكم تحكموا أنتوا عليها وتقولوا صح دبورة تستحق ندوها التحية، دبورة تستحق نعملوا ليها تعظيم سلام، دبورة تستحق نحطوا ليها نيشان على صدرها. أخوي المستمع، قول حكمك أيوة ولا لا، ويلا عاد اتمسوا بخير وسلام الرب معكم، وتصبحوا صباح العافية.